وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبالجملة هذا الكلام متصل، ما أريد أن أكرر، وبالجملة متصل بما سبق. قلنا إحنا في صدد الرد على السيد الشهيد على مسألة حق الطاعة، وبالجملة لا يمكن رفع مسألة المنجزين واستحقاق العقوبة. هذا استحقاق العقوبة عبر تفسير على من على المنجزين. لا يمكن رفع المنجزية واستحقاق العقوبة بمسألة حق الطاعة. حيث أن الحق المذكور حق أخلاقي ويقتضي وجوب الإطاعة حتى في المستحبات، بل وحتى إذا علم برغبة المولى في الشيء من دون صدور تكليف بذلك. فالحق إذن مع المشهور الذين فصلوا بين المسألتين، أي مسألة منجزية ومسألة حق الطاعة. وبعد هذا الفصل فبإمكان المشهور أن يقولوا أن عقلنا يحكم بقبح العقاب في صورة عدم العلم بالتكليف. هذا ولكن الحق عدم تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة التي ترسخت في كلمات الأصوليين ومر عليها أيام طويلة، مر عليها قرون إن صح التعبير. ولكن لا لما ذكره السيد الشهيد، لما نقول الحق إنكاره وعدم تمامه، لا لما ذكره السيد الشهيد، فإنه لا نقبل ربط مسألة المنجزية بحق الطاعة لما ذكرناه. وإنما الوجه في إنكارها هو عدم قيام الدليل عليها، وإن حاول الشيخ الأصفهاني على ما يأتي في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى. إقامة برهان عليها. لا هي قاعدة شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. شنو الثانوية؟ لا لا هو كلام احنا ما لنا شغل بالثانوي. هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هل العقل يحكم بهالقاعدة ولا هو حاول أن يقيم برهان على هالقاعدة وأن العقل يحكم بها؟ ولكن الصحيح أنه لا دليل عليها سوى عذوبة ألفاظها. فإن الألفاظ أحيانا تسكت الطرف المقابل عن المطالبة بالدليل. أحيانا ترى إيش يصير؟ لذلك واحد يكون دائما يلتفت ألفاظه إلى أهميته، إلى أهميته كيف ما كان. فإنهم لو كانوا يبدلون كلمة البيان بكلمة العلم ويقولون هكذا يقبح العقاب بلا علم، والظن لا يكفي حتى ولو كان الظن قويا، يكفي حتى لو كان الظن بالتكليف بدرجة 80 تربية يكفي، فلا بد من العلم. لو كان هكذا يصرحون لكان تقبل القاعدة صعبا وقابلا، ولكانت القاعدة قابلة للتأمل من كل أحد، ولكنهم استعانوا بكلمة البيان. وكل إنسان لما يسمع يقبح العقاب بلا بيان قولوا هذا وجيه، نعم خلقه بلي 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 خلقه. كيف يعاقب إنسان على الشيء ولا بيانه عليه؟ فكلمة البيان تسحره وتجعله لا يطالب بالدليل. وهناك منبهات وجدانية على بطلان هذه القاعدة. فلو فرض أن شخصا دخل بلدا واحتمل أن الدخول في الشارع الفلاني شارع رقم 1 احتمل أنه ممنوع من قبل الحكومة، احتمل بل ظن أنه ممنوع، ظن أنه ممنوع، فهل يكون مثل هذا الشخص معذورا ولا يحق للشرط إلقاء القبض عليه؟ وهل يصح حينما يوقف أمام الحاكم في المحكمة أن يعتذر ويقول إني لم أعلم 100% بالمنع وإن كنت ظانا؟ هل يصح له هذا الاعتذار؟ ألا نعم، لو كان غافلا عن المنع أو جازما بعدم المنع كان معذورا. أما مع الظن بل ومع الشك واحتمال المنع كيف يكون معذورا؟ وهكذا لو فرض أن صديق عزيز احتمل أو أظن عنده تعزية، عنده مجلس، عنده مجلس، ويجب الذهاب إليه على تقدير انعقاد المجلس، يجب الذهاب لأن صداقتنا جدا حميمة وإلى آخر، والمقتضيات ثابتة، فعلى تقدير وجود مجلس لا بد من الذهاب. فلو حصل الظن وجود المجلس لديه، وبالرغم من ذلك لم يذهب، هل يكون معذورا؟ لو فرض أن المجلس كان ثابتا في الواقع، كلا، لا يكون معذورا لدى العقلاء، ولا يصح منه الاعتذار بأني لم أعلم بإقامة المجلس. أجل، إذا كان يعتذر بأني كنت غافلا أو جازما بالعدم، عذر صحيح، كان عذره مقبولا. أما لو فرض أنه كان عنده ظن بوجود المجلس ومع ذلك لم يذهب لا يكون معذورا، وهكذا أمثلة أخرى من هذا القبيل يمكن تقديمها. إذن قاعدة قبح العقاب مع الظن، ولنبدلها هكذا، قاعدة قبح العقاب أحسن حتى يبين كم هي موهونة. قاعدة قبح العقاب مع الظن ليس لها أساس أصلا، والشواهد على خلافها. هذا انتهينا، عنوان جانبي لا يمكن إثبات المنجزية للقطع، ذكر الأصوليون أن إثبات الحجية والمنجزية للقطع من قبل الشارع مستحيل، واستندوا في ذلك إلى أن الجعل التأليفي لا يعقل بين الشيء ولوازمه الذاتية، وإنما المعقول هو الجعل البسيط، فالزوجية مثلا من لوازم الذاتية، للأربعة فلا يعقل جعل الزوجية للأربعة بنحو الجعل التأليفي، أي بإثبات الزوجية للأربعة بعد وجودها، وإنما المعقول هو الجعل البسيط، أي خلق الأربعة لا إثبات الزوجية. هذه أي خلق الأربعة وبتبعها وبتبع خلقها بالنفس في الخارج تحصل الزوجية، لا إثبات الزوجية للأربعة بعد وجود الغلظة، لأن ليش غير معقول الجعل التأليفي؟ أي دبين ليش غير معقول؟ أي دبين لك ليش الجعل التأليفي بين الشيء ولوازم الذاتية غير معقول؟ لأن الزوجية بعدما كانت من لوازم ذات الأربعة، فبمجرد حصول الأربعة تكون الزوجية متحققة، ومع تحققها لا معنى، لا معنى شنو؟ لإثباتها للأربعة، إذ ذلك من قبيل تحصيل ما هو حاصل. وهكذا يقال في الحج في المنجزية بالنسبة إلى القطع، فإن القطع بمجرد حصوله يتحقق الانكشاف، انكشاف الواقع، وبالتالي شنو كمل شذوذا؟ تنجزه بسبب انكشافه ومع التنجز بمجرد حصول القطع لا معنى لإثبات المنجزية، لكونه من قبيل إثبات ما هو حاصل. هكذا ذكر المشهور في الكفاية وغير الكفاية ينقل هذا الشيء، ويمكن أن نضيف، وهذا كلام جيد وجيه، ويمكن أن نضيف له وجها ثانية، فنقول لو أراد الشارع أن يثبت الحجية للقطع فأقصى ما يحصل من فأقصى ما يحصل هو القطع، بإثباته الحجية للقطع، وأن الشارع قد جعل القطع حجة، وأقصى ما يحصل هذا بعد أكثر من هذا وما يحصل. وحينئذ نسأل عن هذا القطع، أي القطع بأن الشارع قد أثبت الحجية للقطع، نفهم هل هو حجة؟ هذا قطع بأن الشارع جعل القطع حجة، هل حجة أو لا؟ ولا بد أن يقال ماذا؟ هو حجة، وإلا لاحتجنا إلى جعل ثاني للحجية فيما تتحقق حجيته، يعني جعل جديد وإثبات جديد لحجيته، ويلزم التسلسل حينه. فلا بد هو حجة، ومع حجيته فمن المناسب أن يقال بحجية القطع الأول، إذ التفرق بين الأول والثاني، القطع الأول ليس بحجة، الثاني حجة وما يحتاج إلى جعل بلا وجه، كلاهما قطع. فإذا فرض أن العقل حكم القطع الثاني حجة، الأول نفسه حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، شنو الفرق بينها؟ أكرر أقول، لو فرض أن الشارع جعل الحجية للقطع فحينئذ أحسن ما يحصل من جعل الحجية للقطع هو حصول قطع، وأكثر بعد من تتطور أكثر من قطع. هذا القطع لكون القطع حجة، نسأل حجة أو لا؟ ولا بد تقول إيه. فإذا قلت إيه نعم هو حجة، ففي مثل هذه الحالة نقول لك قل من الأول ذات القطع الأول هو حجة، هذا قطع هذا قطع، ما الفرق بينهما؟ كيف القطع الأول قطع الأول لم يكن حجة والقطع الثاني صار حجة، هذا موهون. فإن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز، فما نحتاج إحنا إلى حكم الأمثال، هذا واحد. زين، هذا انتهينا. عنوان جانبي آخر، لا يمكن سلب الحجية منجزية عن القطع. وفيما سبق قلنا لا يمكن جعل الحجية والمنجزية للوجهين السابقين، وهنا نقول لا يمكن سلب الحجية والمنجزية عن القطع. واستدل المشهور على ذلك، على أنه ما يمكن سلب المنجزية والحجية، بلزوم محذور التناقض. إما واقعا وفي نظر القاطع معا، أو في نظر القاطع فقط. فلو فرض أن المكلف قطع بوجوب الجمعة فإذا أراد الشارع سلب الحجية عن هذا القاطع فذلك يكون بما سلب الحجية بإثبات شنو؟ الإباحة أو الحرمة للجمعة. وحينئذ يلزم التناقض في نظر القاطع، حيث أنه يعتقد بصحة قطعه الأول، بصحة قطعه أي قطع بالوجوب، بوجوب الجمعة، وكأنه يرى الوجوب للجمعة. فلو قال له الشارع لا وجوب للجمعة بل هناك إباحة مثلا أو حرم مثلا، يلزم اجتماع المتناقضين في نظره،
بل لو كان قطعه صحيحا ومصيبا للواقع.
يعني شنو كان مصيبا للواقع؟ يعني بأن كان الوجوب ثابتا للجمعة حقيقة يلزم حينئذ اجتماع المتناقضين حقيقة وواقع كما هما مجتمعان في نظر القارئ. وبالجملة في صورة إصابة القطع وخطئه يلزم محذور اجتماع المتناقضين في نظر القارئ. وإذا كان مصيبا فيلزم اجتماعهما في لحاظ الواقع أيضا إضافة إلى اجتماعهما في نظر القاضي. إذن لا يمكن سلب الحجية عن القطيع لهذا المحذور. هكذا ذكر المشهور. والسيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة له تعليق على هذا البرهان حاصله أنه نعم يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في نظر القاطع أو واقعا صحيح يلزم، ولكن لا محذور في ذلك. بل لا محذور إذ سبب الاستحالة إما هو كون الوجوب بما هو وجوب لا يمكن أن يجتمع مع الحرمة بما هي حرمة، لقطع النظر عن مسألة الامتثال والميلاد. فنفس الوجوب كون الشيء واجب وحرام أصلا يمكن اجتماعه، وهذا باطل. فإن الوجوب والحرمة اعتبار أو اعتباران، والاعتبار سهل المؤونة فيمكن أن يعتبر الآن ليل ونهار. هاي الساعة تعتبر ليل ونهار اعتبار فشكل، فإن الاعتبار أشبه بالفرض. ويمكن أن نفرض الآن هذه ساعة ما أدري كم الساعة الآن، نفرضها ليل ونفرضها، أو شخص واحد نفترض عالم وجاهل. افتراض الافتراض سهل المعلوم. فإذا اجتماع الوجوب والحرمة بما هما وجوب وحرمة لا محذور فيه حيث هما اعتبار والاعتبار سلمة. وإن كان من ناحية هذا الشق الثاني، وإن كان من ناحية عالم المبادئ، بمعنى أن الوجوب ينشأ من
مصلحة والحرمة تنشأ من مفسدة، واجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد غير معقول. إن كان هذا هو سبب الاستحالة فيرده إنه بناء على بعض المباني لا يلزم المحذور المذكور. فصاحب الكفاية في بعض كلمات الكفاية، والسيد الخوئي وجماعة آخرين يرون قيام المصلحة بأصل الجهل لا في المتعلق، فيجعل الوجوب للجمعة لمصلحة في نفس جعل الوجوب، إنشاء الوجوب، تشريع الوجوب، وتجعل الحرمة كمل ذاك لا لمصلحة في من ذاك لا في متعلق أي في صلاة الجمعة، وتجعل الحرمة للجمعة لا لمفسدة وين في الجمعة بل لمصلحة في أصل جعل الحرم لمصلحة لا بعد لا تقول لمصلحة في أصل جعل الحرم ومعه فلا يلزم اجتماع مصلحة ومفسدة في صلاة الجمعة في شيء واحد، فالغاية ما يلزم وجود مصلحة في جعل الوجوب ومصلحة ثانية في جعل الحرمة، وذلك لا محذور فيه بناء على هذا المبنى، وإن كان هذا المبنى ما يسلم هو سيد الشهيد، لكن يريد يقول من المناسب لصاحب الكفاية والسيد الخوئي ألا يقولوا باستحالة سلب الحجية والمنجزية عن القبر. وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.